بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الفصل الثالث: من أسباب الارتقاء بالهمة العلم والبصيرة. فالعلم يصعد بالهمة ويرفع طالبه عن حضيض التقليد ويصفي النية. ذكر القصاص أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبالمال أم بالحسب؟ فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة. فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها، فقال: لا أؤثر على العلم شيئا، والعلم يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال، فيتقي فضول المباحات التي تشغله عن التعبد كفضول الأكل والنوم والكلام، ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه. يعني هو طبعا القصة اللي ذكرها دي، يعني كأن المعنى فيها إنه هذا الرجل بدأ طلب العلم مريدا لامرأة، يعني يريد أن يصل إلى امرأة، فلما طلب العلم علت همته، حتى أن هذه المرأة لما صار يعني ذا مكانة في العلم، فبعثت إليه تعرض نفسها عليه يعني يتزوجها، فقال: لا أؤثر على العلم شيئا. فيعني إيه، تحولت نيته وتحولت همته من طلب امرأة إلى طلب معالي الأمور. قال: ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطي كل ذي حق حقه. ويبصره يعني العلم بحيل إبليس وتلبيسه عليه كي يحول بينه وبين ما هو أعظم ثوابه. قال أبو سليمان: يجيئك أي إبليس وأنت في شيء من الخير، فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيرة، يعني مقدار الشعيرة، لأن الشعير يعني. ودي مسألة مهمة يا جماعة، إن الإنسان يبقى عنده فقه بمراتب الأعمال، إنه ما هو الفاضل وما هو المفضول، والفاضل قد يكون مفضولا في وقت، لأن الوقت ده بالذات هو وقت مثلا شيء مفضول آخر، يعني لو راح راح وقته، أو لو راح وقته راح المفضول، فنقول لا، انشغل بالمفضول عن الفاضل، المفضول في عن الفاضل في المطلق، لأن الوقت ده هو وقت المفضول مثلا، هو مش وقت تفصيل في الحاجات دي، لكن هي محتاجة علم جديد جدا. قال: ومنها يعني من الأمور التي تعينك على علو الهمة إرادة الآخرة وجعل الهموم هما واحدا. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومنها كثرة ذكر الموت، لأنه يدفع إلى العمل للآخرة والتجافي عن دار الغرور ومحاسبة النفس وتجديد التوبة وإيقاظ العزم على الاستقامة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا قال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار. طبعا أضحكني ثلاث، يعني من جهل هؤلاء، يعني مش أضحك يعني ده شيء مضحك يعني ظريف، لا، يعني هو أضحكه هذا لفرط جهلهم، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه، وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه بهذا الأمر الذي يضحك عليه. وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي: أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. وهذه حقيقة ومجربة. يعني إذا يعني رأيت نفسك تحدثك بمزيد من الدنيا فذكرها الموت. ف يعني إذا نجحت في تذكير نفسك الموت هتجد أحوالك تبدلت تماما، ورضيت بأيسر اليسير، وزهدت في فضول الدنيا، خصوصا إذا حدثتها أن كل فضل من الدنيا فإن لم يكن لك يوم القيامة فهو عليك ولا بد. فضول الدنيا يا جماعة لو ما كانتش ليك يوم القيامة هتبقى عليك. خلاص، هي الأصل طبعا فيها أنها مباحة بلا شك، لكن لضعفنا عن تحمل هذا المباح بيتحول المباح لأمور أخرى. خلاص، طيب، لا، فضل مباح وقدرنا ناخده يعني بحقه وما نتعداش فيه حتى ولو همم القلب، فنفس المباح يعطلك عن السلوك. يعني الانشغال بالمباحات دي لو قلنا ما فيش تبع عليها في القيامة، لكن عطلتك. ما هو الانشغال بالمباح خدت من وقتك وجهدك وتفكيرك وطاقتك، صح ولا لا؟ اللي لو كنت ما انشغلتش بيها كنت صرفتها في أمور أخرى تجد نفعها في الآخرة. قال عن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. وكان يقول صالح البري: إذا ذكر الموت إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. إن ذكر الموت هكذا، إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. وقال الدقاق، يعني كان يذكر الموت أبدا، يذكر الموت أبدا. وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة. كما أن مشاهدة المحتضرين وملاحظة سكرات الموت ونزعاته وتأمل صورة الميت بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. ذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمكم الله تعالى كل. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. وقال اللبيدي مثلا، مش عارف بالضبط: وجدت بعد موت أبي إسحاق الجبنياني مثلا، مش برضه مش عارف يعني ضبطها ايه الصراحة. قال: وجدت بعد موت أبي إسحاق رحمه الله رقعة تحت حصيرة مكتوبة بخطه، رجل وقف له هاتف فقال له: أحسن أحسن عملك فقد دنا أجله. فقال لي ولده عبد الرحمن إنه كان إذا قصر في العمل أخرج الرقعة فنظر فيها ورجع إلى جده. ما زال، بصوا يا جماعة، يعني برضو من المسائل اللي بينتبه لها الواحد إن هم إزاي كانوا دلوقتي عندنا برامج و يعني أدوات اللي بيها تنظم وقتك واللي بيها يعني ادوات كتير مساعده، ودلوقتي بقت الابلكيشنز على الموبايل فيها كل حاجه تقدر تعملها. وهم زمان بقى يعني ايه، كانوا بقى يخترعوا حاجات كده باقل القليل تعمل يعني تشحذ الهمم وتنظم الأوقات وكذا. قال هو خلاص راح مطلع ورقة كتب فيها كلمتين، كل ما يكسل يقرأ الورقة يرجع لاجتهاده تاني. ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه مستيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. ومنها الدعاء، لأنه طبعا يا جماعة هذه الأسباب إحنا بنقرأ قراءة سريعة، معلش كل واحد لازم يرجع ويكتب الأسباب دي تاني، أو يعني على الأقل يبقى إيه يعني يحفظ منها ما يعينه على شحذ الهمة، ومش بس يحفظه لا يعمل به، يعني لما يعرف إن ذكر الموت يبقى لازم يذكر الموت، يزور المقابر، عارف إن حد مريض مرض شديد وخلاص بيودع يروح يقعد جنبه بهذه النية وغيرها طبعا. ومنها الدعاء لأنه سنة الأنبياء وجالب كل خير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس ما دل على ذكائه ده على اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ما تفتكرش باجتهادك وذكائك وفهلوتك وجدعنتك هتنال شيء. هنا بص الشاعر بيقول ايه وصدق: اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاد. تجد نفسك بتجتهد في الطريق الخطا، والناس تنبهر بيك وتسقف لك انك عمال تجمع في فلوس، انك عمال تحصل في مناصب، وتلاقي الانبهار في اعين الناس وربما في اعين المتدينين للاسف، لان الاولويات خلاص انقلبت عندك. قال: ومنها الاجتهاد في حصر الذهن. والله يا جماعة يعني بعض المتدينين حتى ربما يفتن وتجد كده علامات الانبهار والاندهاش عليه من أهل فسق، أهل فسق يعني حصلوا ما حصلوا من أموال ولا من شهرة ولا من كذا لأجل فسقهم، فساق خلاص، ممثلين ولا مغنيين ولا غيرهم، وتجد ان بعض المتدينين يعني ينبهر بامثال هؤلاء، وربما مشترك على صفحاتهم، وربما متابع اخبارهم وفيديوهاتهم، وربما لو شاف واحد منهم في الشارع يبقى عينه ما تنزلش من عليه. ولا حول ولا قوه الا بالله، الاولويات انقلبت، انتكست الفطر. ومنها الاجتهاد في حصر الذهن وتركيز الفكر في معالي الامور. ولنا في ائمه السلف والخلف أحسن الأسوة في ذلك. قال الحسن: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. كان الخليل بن أحمد يخرج من منزله فلا يشعر إلا وهو في الصحراء، ولم يرد من شغله بالفكر، عمال يفكر سرح مش عارف راح فين، مش عارف طريقه، مش واخد باله من طريقه، وصل الصحراء. وكان يدخل الداخل إلى أبي تمام، إلى أبي تمام الشاعر وهو يعمل الشعر فلا يشعر به. وكانت لابن سحنون سرية أمة، فطلب منها ذات يوم أن تعد له طعاما، وشغل بالتأليف والرد على المخالفين وأحضرت الطعام، وبعد طول انتظار أخذت تطعمه، يعني تلقمه تحط له الأكل بقه، حتى أتى عليه يعني خلص الأكل، وتمادى في عمله حتى الفجر، ثم سألها أن تحضر الطعام، فأخبرته بأنه أتى عليه دون أن يشعر، كان هو مش دريان أنه بياكل، يقول لها تبقى الأكل اللي أنا قلت لك عليه. وذكر السكي في طبقات الشافعي عن أبيه الشاهد يا جماعة إن دول كانوا من كتر تركيزهم جمع الفكر على مسألة شغلتهم عن كل شيء. وذكر السكي في طبقات الشافعي عن أبيه الإمام تقي الدين أنه كان من الاشتغال على جانب عظيم، بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره، كان يخرج من البيت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر، فيجد أهل بيته قد عملوا له فروجا فيأكله، ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب فيأكل شيئا حلوا لطيفا ثم يشتغل بالليل، وهكذا لا يعرف غير ذلك. حتى ذكر لي أن والده قال لأمه: هذا الشاب ما يطلب قط درهما ولا شيئا. أو حتى ذكر لي أن والده قال لأمه: هذا الشاب يعني تقي الدين ما يطلب قط درهما ولا شيئا، فلعله يرى شيئا يريد ان ياكله فضاعي في منديله درهما او درهمين. يعني ابنه ما بيطلبش فلوس خالص، يعني يمكن هو ماشي يبقى نفسه في حاجه، تحطي له انت في المنديل بتاعه درهم ولا درهمين كده. فوضعت نصف درهم، قالت الجده، فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف فيه، الى ان رمى به الي وقال: ايش اعمل بهذا؟ خذوه عني. ما نعمل ايه بالفلوس دي؟ خذوه. وكان الامام ابن مالك النحوي صاحب الالفيه وغير صاحب الالفيه وغيرها، كان كثير المطالعه سريع المراجعه، لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله، ولا يرى الا وهو يصلي او يتلو او يصنف او يقرا. لو عشان تعرف بقى القبول بيجي للكتاب للمصنفات منين؟ يعني ألفية ابن مالك صارت بها الركبان. طب بأي شيء اشتهرت؟ دعك من جودة السبك وغير ذلك، لكن في معاني خفية. الإمام ابن مالك كان يصلي وكان يتلو وكان يقرأ قرآن، عبادات وأحوال مع الرب سبحانه وتعالى. حكي أنه توجه، يعني ابن مالك، يوما مع أصحابه للفرجة بدمشق، رايحين بقى يتفسحوا شوية ولا. فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفلوا عنه بسويعة، يعني ما كل واحد انشغل بنفسه، فطلبوه فلم يجدوه، ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على أوراقه، قلب يطل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب. وشيخ أحمد ابن علي نجم الدين ابن الرفعة أو الرفعة مش عارف، كان كثير الصدقة مكبا على الاشتغال حتى عرض له وجع المفاصل، بحيث كان الثوب إذا لمس جسمه آلمه. مع ذلك معه كتاب ينظر إليه، وربما انكب على وجهه وهو يطالع، وهو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مناظرة بينهما: رأيت شيخا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. وقال الإسنوي عنه: ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد أفقه منه. ومما يروى أن أميرا بالشام أدر على الحسن بن الهيثم مالا كثيرا، فقال له: يكفيني قوت يوم وتكفيني جارية وخادم، فما زاد على قوت يومي، إن أمسكته كنت خازنك، وإن أنفقته كنت كهرمانك ووكيلك، وإذا اشتغلت بهذين الأمرين فمن الذي يشتغل بأمري وعلمي؟ ومنها التحول عن البيئة المثبطة. إن للبيئة المحيطة بالإنسان أثرا جسيما لا يخفى، لذلك يا جماعة احنا دايما ندندن، يمكن اللي متابعني زهق مني من كتر ما بقول اقفلوا الفيسبوك، الغوا الصفح اللي بتسحبك للدنيا وبتشدك لتحت، الغوا الحاجات دي. الحاجات دي بتدمر الهمة. دعكم من الوقت، لو قلت انا لا انا محافظ على وقتي، انا الحاجات دي ما تاخدش مني غير وقت انا محدده، طب ومن اين تاتي بهمتك؟ دخلت نص ساعه ولا اكتر ولا اقل، لكن طالعت امورا شتتت عزمك وفرقت شمل قلبك وجعلت همتك الدنيا وانستك الاخره. هتجيب قلبك منين تاني؟ وامتى؟ وفي قد ايه هتجمعه؟ اللي اتشتت منك ده هتجمعه في قد ايه؟ قال: ان للبيئات المحيطه بالانسان اثرا جسيما لا يخفى. يعني زمان كانوا بيتكلموا الكلام ده على البيئه المحيطه بالانسان، يعني البيئه دلوقتي ايه بقى، في فيرتشوال بيئه يعني. يعني انت حتى قاعد في بيتك، يعني نقول خلاص الانسان كافي خير وشر قاعد في بيته، لا، ده انت قاعد في بيتك وحواليك بيئه محيطه انت اللي عملتها على الفيسبوك وعلى غيره من المواقع. ان للبيئات المحيطه بالانسان اثرا جسيما لا يخفى، فاذا كانت بيئة مثبطة داعية إلى الكسل والخمول وإيثار الدون، فإن على المرء أن يهجرها إلى حيث تعلو همته، كي يتحرر من سلطان تأثيرها وينعم بفرصة الترقي إلى المطالب العالية. تقول ابنة السعدي وهي تلومني: أما لك عن دار الهوان رحيل؟ فإن عناء المستنيم إلى الأذى بحيث يذل الأكرمون طويل. وعندك محبوك الصراط مش عارف ايه دي، مش عارف الكلمة دي، وفي الكف مطرور الشبات ثقيل. قال: وأشد الناس حاجة إلى تجديد البيئة المحيطة وتنشيط الهمة الحديث العهد بالتوبة، فإن من شأن التحول من بيئات المعصية إلى بيئات الطاعة أن ينسيه ما يجذبه إلى صحبة السوء وأماكن السوء، فيجتمع قلبه ويلتئم شمله وتتوحد همته وتتوجه بصدق وعزم إلى أسلوب من الحياة جديد. وهذا عين ما أشار به العالم الواعي على قاتل المئة حين شفع قوله نعم ومن يحول بينه وبين التوبة بقوله: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. مع أن هذا السائل لم يسأله عن هذا، قال لي توبة بس خلاص كده، كان يكفي يقول نعم لك توبة، لكن هو شفع هذا الجواب بنصيحة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، يعني إلى آخر الكلام، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. خلاص، يبقى نقول إيه؟ انطلق إلى مجالس العلم، إلى مجالس الذكر، إلى العلماء المربين، إلى حلق القرآن، ودع منصات التواصل فإنها أرض سوء. قال: ولما جاءه الموت واختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كان قربه إلى القرية الصالحة بالنسبة إلى بلد السوء سببا في قبض ملائكة الرحمة إياه. ففي بعض الروايات: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. يا له من عبد غير الله له نواميس الكون من أجله، أوحى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقاربي. وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوه. لما يعني شعر بدنو الأجل، هو رمى بصدره ناحية الايه، القرية التي ذاهب إليها، يعني إشعارا بصدق التوبة وقوة الإقبال على الله. ولعل هذا المعنى كامن أيضا في تشريع نفي الزاني غير المحصن وتغريبه سنة بعيدا عن وطنه، كي تجتمع عليه عقوبة بدنية بالجلد وعقوبة قلبية بالنفي، وفي الوقت نفسه يبعد عن مسرح الجريمة كي ينسى ذكرها ولا يبقى حيث يعامل باحتقار وإهانة ويتعرض للمضايقات، ويعطى فرصة كافية لاستئناف التوبة الصادقة والحياة الكريمة. لأن المجتمع، دي رسالة لنا كلنا، مع المجتمع ممكن يبقى سبب في نشر، حتى مجتمع المتدينين، كل ما تشوف واحد خلاص هو تاب، يرى منك اشمئزازا ويرى منك، وهو الراجل هيعمل ايه؟ هيقتل نفسه ايا كانت معصيته خلاص. انما لما يلاقي كل الناس بقى بوصلوا بقرف، ما خلاص هيعمل ايه؟ هينخر بره خربانه وخلاص، يرجع تاني للقرف اللي كان فيه، خصوصا بقى اذا كان الناحيه التانيه بيلاقي ناس فاتحه له صدرها. ما هو ما فيش دلوقتي خلاص بيئه تحتضن هؤلاء الايه يعني التائبين. قال: ولعل هذه الحكمة التربوية المستقاة من تلك الأدلة الشرعية هي مستند جماعات التبليغ والدعوة في أحد ركائز أسلوبهم التربوي والتعليمي، ألا وهو ضرورة نزع المدعو من بيئته وغمسه لفترة كافية في بيئة أخرى، فيسهل تطبيع هذا التائب بغرس قيم ومفاهيم جديدة مع تطهيره من القيم المراد نزعها من قلبه وبصورة سلسة وتلقائية وفعالة. وتفسر الجماعة ذلك بمثال، فتقول جماعة تبليغ الدعوة، طبعا من الجماعات المشهورة في مصر وفي غيرها، يعني هي طبعا موجودة في الهند ودول آسيا بكثافة، لكن هي موجودة الحمد لله موجودة في مصر برضو، لهم مجهود طيب في الدعوة إلى الله عز وجل. فتقول: إذا سقطت الجوهرة في مكان نجس فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى تنظف إذا صببناه عليها وهي في مكانه، يعني الجوهرة في مزبلة هتقعد تصب عليها من هنا لبكرة مية، ما هي عمالة تتعاص كل شوية، ولكن إذا أخرجناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء. ومن أهم أسباب الارتقاء بالهمة صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم، فالطيور على أشكالها تقع، وكل قرين بالمقارن يقتدي. وإن العبد لا يستمد من لحظ الصالحين قبل لفظهم مجرد ما تشوفهم، لأن رؤيتهم تذكره بالله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: هم الذين يذكر الله لرؤيتهم، مجرد ما تشوفوا تذكر الله عز وجل. طبعا تذكر الله يعني لصلاحه، الناس بتشوفها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فتذكر الله، لكن مش ده المقصود يعني. وروي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال: كان الربيع بن خثيم إذا دخل على ابن مسعود لم يكن له إذن لأحد حتى يفرغ كل واحد من صاحبه، فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. يا سلام. وقالت العرب: لولا الوئام لهلك الأنام. وقال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله ابن علي رضي الله عنهم: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. عن جعفر قال: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. وقال ابن المبارك: إذا نظرت إلى فضيل، الفضيل بن عياض، جدد لي الحزن ومقدت نفسي. وكان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، أو أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله، مش بقى يغير منه لا. ولأن التجريب قبل التقريب، كان الإمام أحمد رحمه الله يدقق في اختيار من يقربه منه ويدنيه، وعرف عنه ذلك حتى قال فيه الشاعر: ويحسن في ذات الإله إذا رأى مصيما لأهل الحق لا يسأم البلا، أو البلا مثلا البلا، وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا. كان أحمد يحترز عن الإيه الإكثار من الأصحاب وكده، وكان هو برضه يعني عنده رقة في قلبه. لما سئل عن هذا، لماذا لا يتخذ أصحابا وخلانا، قال: لوحشة الفراق. وحكى ابن القيم رحمه الله بعض ما استفاده من ملاحظة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: واعلم، قال وعلم الله، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وإذا أردت أن تلمس أثر الصحبة العالية وإذا أردت أن تلمس أثر الصحبة العالية الهمة في التسابق إلى الخيرات، فتأمل ما قاله محمد بن علي السلمي رحمه الله. قال: قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم، فوجدت قد سبقني 30 قارئا ولم تدركني النوبة إلى العصر. يعني ابن الأخرم يظهر أنه إيه مقرئ، فبيقول قمت ليلة سحرا، الظاهر بيروح ياخدوا أماكنهم علشان اللي هيجي الأول يقرأ الأول، فيظهر أن الأخرم يعني بيبتدي مثلا بعد الفجر أو شيء، هم بيروحوا من السحر يقعدوا في المسجد. فهو بيقول بقى انا ايه قمت في السحر، قلت ايه الحق بقى النوبه فكان نفسه يروح يلاقي نفسه الأول يعني. لقى 30 واحد سبقوه للمقرأة، لسه الفجر ما ادانش يا جماعة، 30 واحد سبقوه للمقرأة وهو رايح السحر، لم يدرك النوبة إلى العصر. وقال علي بن الحسين شقيق، تخيل انت وسط دول بقى، هو ده الشاهد، تخيل انت وسط الناس دي همتك هتبقى عامله ازاي؟ وقال علي بن الحسين ان شقيق، قمت لاخرج مع ابن المبارك في ليله بارده من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث او ذاكرته، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح. يا الله، ليله بارده بعد العشاء يعني، قاموا بعد العشاء والليله برد، مش مثلا الجو حلو، خرجوا للباب يتذاكروا حديث، فضلوا يتناقشوا في المسألة العلمية، ما دريوش بنفسهم غير المؤذن بيأذن لصلاة الفجر. وهذا الشاعر محمد إقبال يدعو الله أن يمن عليه بصاحب عالي الهمة، نجيا يا ولي النعمة، محرما ولا مش عارف، محرما مثلا مش عارف، يدرك ما في فطرتي، هب نجيا لقنا ذا جنة ليس بالدنيا له من صلة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به. وقال الحسن البصري، إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. يقول الأستاذ الدكتور خلدون الأحدب حفظه الله، وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمارهم وكان من نتاجهم وأثرهم ما يعجب ويدهش، نجدهم لا يصاحبون إلا المجدين العاملين والنابهين الأذكياء الذين يحرصون على أوقاتهم حرصهم على حياتهم، لأن الزمن هو الحياة. اللي خايف على حياته، خايف يموت، خايف هو بيعدي الطريق، ما بيجيله مرض شديد يقلق ويروح للدكاترة، خايف على حياته. طب يا ابني، ما هو حياتك دي، ما هي وقتك يعني، يعني ايه حياتك دي؟ ما هي الساعة دي والساعة الجاية والساعة اللي بعدها، فخاف على الساعات دي زي ما تخاف على حياتك. وصحبة هؤلاء الأمجاد المجدين المتيقظين للدقائق والثواني كان له عظيم الأثر في همة مثل الإمام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي وابن عساكر الدمشقي وابن تيمية وابن القيم وابن النفيس والمزي والذهبي وابن حجر وأضرابهم في غزارة إنتاجهم وجدته. يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي مر خبره من قبل، قلنا كتاب الفنون ده يعني من أكبر ما صنف، 800 مجلد، وعصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبات العلم. فالحريص الموفق الذي يروم المعالي لا تراه إلا مع أهل العلم العاملين وأولي الفضل والمجاهدة والحكمة والبصيرة، ليرشح عليه ما هم فيه أو بعضه، فيكون مثلهم أو قريبا منهم. إن صحبة هؤلاء تعلم منافسة الزمان، وصحبة البطالين تعلم تضييع الزمان. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله، من هو مثله، فنعوذ بالله من صحبة البطالين. ذكر الغزالي رحمه الله أن من آداب المتأدب أن يحترز عن مجالسة صاحب السوء، ليقصي ولا يتشياطين الجن والإنس من صحن قلبه، فيصفى عن لوثات الشيطنة. إن من أقوى البواعث على ارتفاع الهمة أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة والعلم، فتلاحظ أقواله وتقتدي به. وكان بعضهم يقول، كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده، فعملت على ذلك أسبوع، مجرد بس إنه ينظر إلا أن هذا العلاج قد تعذر، إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة اجتهاد الأولين. يعني لم يفقد طبعا الخير في الأمة، لكن هو قليل طبعا كالكبريت الأحمر يعني زي ما بيقولوا. فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع، فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم. يعني يبقى ندمن بقى القراءة في السير وما كانوا فيه من الجهد الجهيد، وقد انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم. ينصح الإمام ابن الجوزي طالب العلم قائلا: فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم، لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي، ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي. ثم بين رحمه الله ثمرة مطالعة كتب الأقدمين قائلا: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرف من لم يطالع. نقف هنا وننتهي هنا، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.